بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع قصة يوسف ضمن هذه السلسلة من قصص القرآن، ووقفنا عند فصل جديد من فصول حياة يوسف عليه الصلاة والسلام. تمثلت بدايات هذا الفصل الجديد بسجن سجنه ظلما، ذلك أن عزيز مصر رأى بأن سجن يوسف سيطفئ هذه القضية الملتهبة في المجتمع الذي يعيش فيه، ولذلك قال جل وعلا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فدخل السجن مظلوما ليعيش فصلا جديدا من فصول حياته المليئة بمثل هذه المفاجآت التي لم تكن في الحسبان. ومكث في السجن بضع سنين، وفي السجن أتاه فتيان شابان رأيا في يوسف الصلاح، وقد رأيا رؤيا عجيبة، كل واحد منهما رأى رؤيا تخصه. قال جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين في ظاهرك وفيما يخصك، وأيضا إحسانك تعدى إلى أهل السجن أجمعين. وهذان كان من عمال الملك ومن حاشية الملك، فقيل بأنهما قبض عليهما بتهمة التآمر على وضع السم لهذا الملك والتخلص منه. ولما دخل السجن رأى الأول أنه يعصر خمرة، وأما الثاني رأى بأنه يحمل فوق رأسه خبزا، وهذا الخبز تأكل الطير منه، فقال: عبر لنا هذه الرؤيا. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد قدم بين يدي تعبير الرؤيا مقدمة ذكر فيها أولا التعريف بنفسه، وذكر أيضا بأنه من أمة موحدة ومن سلالة أنبياء، وبين لهما بأنهما لا يأتيهما طعام يرزقانه إلا نبأهما بتأويله، ثم نسب العلم إلى الله عز وجل، قال: ذلك مما علمني ربي. وهذا هو شأن المؤمن الذي لا ينفك عن ربه طرفة عين، وينسب النعمة إلى مسديها وإلى ربها سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ذلك مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ثم قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وبين حاورهم قبل أن يبدأ، وذلك من باب بيان دعوتهم إلى الله عز وجل. وهذا الحوار أو هذا الكلام الذي صدر من يوسف عليه الصلاة والسلام يدلنا على أن دعوة الأنبياء مفتاحها هي الدعوة إلى توحيد الله وإلى إفراده جل وعلا بالعبادة، وإلى أن نعمة التوحيد من أعظم النعم. ولذلك المتأمل في جميع قصص الأنبياء يجدهم على هذا المنهاج القويم وعلى هذا الطريق المستقيم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام كيف اهتبل هذه الفرصة حينما أتاه الفتيان يسألانه عن رؤيا رأياها فاستغل هذا الموقف ليدعوهما إلى الله سبحانه وتعالى، وقال لهما: يا صاحبي السجن، وانظر إلى الترفق والتلطف، قال: يا صاحبي السجن، نسبه إليهما ضمن هذه الجدران الأربع التي يقطنون داخلها، وهذا لا شك بأنه تلطف وترفق ولين في الخطاب ورحمة في القول. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. بعد هذه المقدمة وبعد هذه، بعد إقامة الحجة وبعد إبلاغهما ما يجب عليهما من اعتناق الدين الحق الذي رضيه الله عز وجل لعباده دينا وهو دين الإسلام، فسر لهما الرؤيا، قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، والمقصود بالرب هنا السيد، يعني سيرجع إلى عمله وسيعفو عنه سيده وسيمارس العمل نفسه السابق، وهو أن يقوم على سقي سيده الخمر. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وانظر إلى أدبه عليه الصلاة والسلام، ما قال: أنت تخرج أن تقتل، قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وهذا هو الأدب الذي يجب أن يكون عليه المعبر والتعبير. من أهل العلم من قال بأنه وهبي وليس كسبي، بمعنى أن الله تعالى يهب من يشاء لتعبير الرؤى والمنامات. ومن أهل العلم من قال وهبي كسبي، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يكتسب هذا العلم، وذلك من خلال القواعد التي ذكرها العلماء والخطوات التي يمشي عليها ليكتسب هذا العلم، مع أيضا مع صفاء النفس وطهارة القلب، وأيضا مع التأله والعبادة والتنسك لله عز وجل، يستطيع الإنسان أن يعبر هذه الرؤى. ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، طلب من الذي ظن أنه ناج منهما، وظن هنا تيقن، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام نبي يوحى إليه، وقال للذي ظن يعني تيقن بأنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك، حتى يطلع على ملفي، حتى يطلع على قضيتي، لأني سجنت ظلما وأدخلت السجن من دون جريرة ولا ذنب. قال: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، والضمير في أنساه يعود إلى هذا الفتى الناجي، يظهر من فرحة الخروج خاصة مع قتل صاحبه، نسي يوسف ونسي قضية يوسف ونسي هذا المحسن الذي أثنى عليه. قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني تذكير وتنبيه الملك، فلبث في السجن بضع سنين، قيل 7 سنوات أمضاها يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا السجن وفي هذا المكان ظلما وعدوانا عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى أحوال الأنبياء، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: العلماء. قيل: ثم من؟ قال: الصالحون. قال: الصالحون. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ما مارس طفولته مثل ما يمارس بقية الأطفال، وإنما مورس عليه قهرا ومحاولة اغتيال وقتل، وطرح في جب بعيدة في صحراء قاحلة مهلكة وفي أرض مسبعة، فنجاه الله عز وجل، ثم يظلم في قضية أخرى لم يكن له يعني فيها دخول، وإنما ظلم وأدخل السجن ظلما وعدوانا. وثم يقدر الله عز وجل أن هذا الملك يرى رؤيا عجيبة، وهذه الرؤيا تمثلت في أنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، سبع بقرات سمان، وتأتي سبع بقرات أخرى عجاف ضعيفة هزيلة فتأكل هذه السبع السمينة، وسبع سنبلات خضر، سبع سنبلات خضر، وأيضا سبع يابسات، سبع يابسات. فاستيقظ من منامه فزعا ومنتبها لهذه الرؤيا، فقال لحاشيته ولمن يحضر مجلسه: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فماذا قالوا؟ قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أضغاث أحلام، هذه مجرد أحلام، يعني مجرد أشياء تنطبع صورتها في الذهن، أشياء ليست لها في أرض الواقع حقيقة وشيء من هذا القبيل. وهذه طبيعة من يجلس أحيانا ولا يريد مثلا أن يقول الله أعلم، وإنما يريد أن يشارك. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إذا كنت لست عالما بتأويل الأحلام فقد فسرتها بقولك أضغاث أحلام، والأحلام كما قال العلماء أو الذي يراه الإنسان على ثلاثة مرات أو على ثلاثة أنواع: رؤيا من الله عز وجل، وحلم من الشيطان، وتخاليط وهي بسبب تخمة في البطن أو موقف قبل النوم يؤثر في المنام. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهنا انتبه الفتى الذي نجا، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فاستأذن الملك أو من يملك الإذن مثلا بإرساله، فذهب مسرعا إلى يوسف، فوجد يوسف على ما هو عليه في السجن صلوات ربي وسلامه عليه. يوسف أيها الصديق، ناداه بالصديقية، وذلك لما رأى من إحسانه وصدقه وتألهه وعبادته، ومن ما أجرى الله على يديه من البركات لأهل السجن. يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. رؤيا عجيبة، رؤيا عجيبة. فمباشرة عبرها يوسف عليه الصلاة والسلام بأن هذه السبع الأولى هي سبع مخصبة، سبع سنوات سيكون فيها خصب وخيرات، والسبع الأخرى سبع عجاف شداد سيكون فيها أزمات على أهل هذا البلد، وستكون هناك فاقة، وسيكون هناك جفاف وشيء من هذا القبيل. وثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فهنا لما ذكر، نقل هذا الرسول تعبير الرؤيا إلى الملك، تعجب من هذا التعبير الذي كان موافقا منطبقا لهذه الرؤيا. فقال الملك، بعث، قال: أتوني به، هذا الذي يقبع في غياهب السجن ويعبر هذا التعبير أكيد هذا له شأن، أتوني به. ولما جاء الرسول أبى يوسف أن يخرج من السجن، مع أنه في المرة الماضية ماذا قال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك حتى أخرج من هذا العذاب ومن هذا السجن، لأن السجن لا يتمناه أحد إلا يوسف عليه الصلاة والسلام في حالة تعارض مفسدتين، مفسدة الزنا ومفسدة السجن. فكانت مفسدة السجن بين عينيه مفسدة صغرى في مقابل مفسدة الوقوع في شباك النساء اللائي كيدهن عظيم. ولذلك لما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر يوسف قال: لو دعيت كما دعي يوسف لأجبت الداعي، لأجبت الداعي. لماذا؟ لأن يوسف رفض الخروج، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يشيد بموقف يوسف عليه الصلاة والسلام ويبين عظيم منزلته، أنه رفض الحرية لأجل أن يخرج ببراءة وأن لا يخرج هكذا وقد ألصقت به تهمة هو منها براء، هو منها براء. ولذلك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللائي كدن له. فطلب الملك تحقيقا عاجلا وجمع النسوة بما فيهن امرأة العزيز، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ هنا حصحص الحق وبان وانكشف الأمر، فقامت المرأة التي تسببت بهذه الأزمة التي كانت ضريبتها سنوات يقبع فيها يوسف في غياهب السجن. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، فاعترفت بشكل واضح وبشكل مكشوف أنا راودته عن نفسه، وأثنت عليه وزكته وأنه من الصالحين ومن الصادقين ومن المبرئين. ثم ذكرت قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقيل بأن من قال هذا يوسف، وقيل بأن من قال هذا هو امرأة العزيز. هنا أمر الملك بعد أن ظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام بإخراجه ليستخلصه لنفسه، ليجعله من خاصته ومن المقربين عنده. فلما أتى رأى إنسانا، كما قلنا النساء حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. رأى إنسانا عليه من الهيبة والوقار وعليه من آثار الصلاح الشيء الذي أجله وأعظمه. ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام، قال له اجعلني على خزائن الأرض، بعدما قربه وأدناه وبعدما أعطاه الصلاحيات قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولذلك العلماء يقولون يجوز للإنسان أن يطلب أن يتولى منصبا بشرطين: أن يكون قادرا، أن يكون صالحا لهذا المنصب، وأن يكون أمينا وقادرا عليه للنفع العام وليس لمصلحة نفسه. قال اجعلني على خزائن الأرض، وكانت مصر إذ ذاك فيها فيها الغلال هذه، وفيها الخيرات، وفيها الميرة التي يأتي الناس من الجهات الأربع لشراء الأطعمة، لأن كان فيها الأنهار والأرض الزراعية وكان فيها الخيرات، فيأتيها الناس من البوادي والقرى والمدن، ولذلك كانت هي قبلة الناس في قضية الطعام، وكانت مقصد الناس في قضية الميرة. قال اجعلني على خزائن الأرض، ويوسف عليه الصلاة والسلام خطط لذلك، لأنه أراد أن يصل إلى نهاية هذه الأحداث وهذه القصة، ثم أصبح هو العزيز وهو المتحكم في هذه الخيرات. وفي لحظة يتفاجأ يوسف عليه الصلاة والسلام وإذا بإخوته الذين ذهبوا به إلى الصحراء وألقوه هناك في الجب، بعد أن اختاروا إلقاءه في الجب كخيار ثاني على القتل، حينما قال كبيرهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في ولا تقتلوا يوسف، ثم رضوا بأن يلقوه في الجب، رآهم فعرفهم وهم له منكرون. لماذا؟ لأن الحال تغير وكبر يوسف عليه الصلاة والسلام، ولا يتصورون أبدا أن يكون هذا الذي اعتلى هذا العرش هو الذي ألقي في الجب. لكن الله جل وعلا قال والعاقبة للمتقين. فلما عرفهم ويعني تأكد منهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. طلب منهم أن يأتوا بأخيه الذي من أمه وأبيه وهو بنيامين. فهنا أمر فتيانه بأن يضعوا بضاعتهم، يعني ثمن اللي اشتروه، رده ووضعه في متاعهم. ثم ذهبوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل، وبعض المفسرين قال بأن أخوه اسمه نكتل، وهذا غلط، وإنما نكتل فعل. قالوا نكتل وإن له لحافظون، فهنا تحرك عرق الحسرة في صدر يعقوب عليه السلام، وكأني به أنظر إليه يتأوه حزنا وينفث صدره ألما. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ تذكر يوسف ابنه عليه السلام الذي فرطوا فيه ومارسوا عليه هذا السحق وهذه المحاولات الفظيعة، فذكرهم بهذا. وثم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم قد ردت إليهم، فتفاجأوا كيف ثمن البضاعة قد رد إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. ثم إن والدهم وافق على إرسال بنيامين معهم، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وانظر إلى يعقوب عليه السلام حينما استثنى، لأنه متوكل على الله ومفوض أمره إلى الله عز وجل، إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول، على ما نقول وكيل. أشهد عليهم الذي على العرش استوى، الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى. ثم قام يعقوب فقدم نصيحة لأولاده، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. يعني إذا دخلتم، لأن أولاد يعقوب قيل بأنهم كان فيهم من القسامة والوسامة والجمال والبسطة في الجسم الشيء الذي كان معروفا، فأرشدهم إلى أن لا يدخلوا من باب واحد خشية إصابتهم بالعين، والعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، والله جل وعلا يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. في وجه من أوجه التفسير قالوا ليزلقونك، يعني يتعمدون إصابتك بالعين. يا بني لا تدخلوا من باب واحد، فأمرهم بأن يتفرقوا من أبواب المدينة المختلفة. ثم قال ما أغني عنكم من الله من شيء، قال الله جل وعلا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. يعقوب على علم. ثم إنهم أخذوا أخاهم ودخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام، فآوى إليه أخاه، ضمه إليه واختصر به وخلى به وكشف له عن حقيقته، وقال له أنا أخوك يوسف، فلا تبتئس بما كانوا يعمل. والواقع بأن من خلال هذه الآية كأن هؤلاء ظلوا يمارسون القهر والسحق على بنيامين، وأنه أيضا لم يستطيعوا أن يخرجوه من بين أبيه ليمارسوا عليه نفس ما مارسوا على يوسف لحرص أبيه عليه، لكن هنا قدر الله ماض. ثم إنه لما جهزهم بجهازهم وأخذوا الميرة وضع الصواع، وهو المكيال، مكيال الملك الذي يوزن به الطعام، وضعه في متاع بنيامين، حتى إذا فارقوا المدينة صرخ صارخ ونادى مناد وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أيتها العير، العير هي القافلة، هي القافلة، والقافلة لم تسرق، وإنما سرق بعض أفراد القافلة على التجوز طبعا. إنكم لسارقون. فالتفتوا إليهم قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك، أنتم سرقتموه. فقالوا لهم نحن ما نسرق ولم نأتي لنفسد في الأرض، ما أتينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو وجدنا هذا الصواع فماذا يكون جزاؤه في شريعتكم وفي قانونكم وفي نظامكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. وكان الحكم عندهم أن السارق يسترق، يعني يكون عبدا مملوكا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وهذا من ذكاء يوسف عليه الصلاة والسلام ومن حكمته حتى يبعد التهمة عن هذه القصة التي كادها يوسف لإخوته، الكيد المشروع. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، استخرج الصواع من وعاء أخيه، فقالوا كلمة هزت أركان يوسف وحركت مشاعره وأيقظت جميع أحاسيسه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، لأن فصول القصة لم تنتهي، ويوسف احتاج إلى أن يستكتم أمره وأن يخفي شخصيته، وذلك للوصول إلى الغاية التي أراد. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طبعا ذكروا قصصا في كتب التفسير بأن يوسف كان يذهب بقطعة خبز ويلقيها إلى فقير أو فقيرة أعمى، وقيل إلى حيوان أو كلب مثلا، قالوا هذا يسرق الأرغفة. ذكروا هذا، وليس على هذا ما يمكن الاطمئنان به والجزم به، إلا أن ظاهرها تهمة صلعاء، تهمة صلعاء قالوها في موقف كأنه موقف تشفي، فأخذ بنيامين على اعتبار الحالة الظاهرة أنه عبد رقيق عند عزيز مصر يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن الواقع إنما أراد أن يضمه إليه. هنا قال كبيرهم، وهو أكبر إخوة يوسف، قيل بأن اسمه روبائيل أو روبيل، قال كبيرهم ألم تعلموا بأن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي. هنا بدأت الملفات القديمة تظهر، بدأت القصص المؤلمة تبرز، بدأ الآن الخلاف بين الإخوة، بدأ يستجر من تاريخ بداية المكيدة ليوسف عليه الصلاة والسلام. فقال لن أبرح الأرض، لن أرجع، لأني أعطيت أبي عهدا وموثقا. ثم حاولوا استعطاف يوسف، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، خذ واحد منا يكون بدل له، يفتدي به. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. فلما ذهبوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. تهمة أو كلام لا يمكن أن يصدق، لأن المؤمن لا يمكن أن يلدغ من جحر مرتين، لا يمكن أن يلدغ من جحر مرتين. كيف يصدق يعقوب أبناءه بهذه الجريمة الجديدة المنتسخة من الجريمة السابقة، وكأنه طبع لهم؟ فهنا سلم يعقوب أمره إلى الله عز وجل، واستسلم لله وفوض أمره إلى الله عز وجل، لأنه يعيش ذكرى وجود يوسف، لأن يوسف حينما رأى الرؤيا تيقن يعقوب بأن يوسف سيكون نبيا من أنبياء الله عز وجل. ثم أمر أبناءه بأن يرجعوا وأن يبحثوا عن يوسف وعن أخيه وأن لا ييأسوا من روح الله. وانظر إلى يعقوب، هذا الشيخ المتهدج، هذا الشيخ الذي أهلكته مثل هذه المواقف والأحزان، يقول لأولاده لا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله، ولديه من الأمل الشيء العريض والكبير. وأمرهم بأن يرجعوا، فلما رجعوا إلى يوسف وبدأ الحوار معه، بدأ الحوار مع يوسف، قال لهم يوسف وقد كشف عن حقيقته وأظهر وأزاح اللثام عن ذاته، وقال لهم هل تذكرون ما فعلتم بأخيكم يوسف؟ تتذكرون الجريمة النكراء التي ارتكبتموها في يوسف؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علي، قد من الله عليهم. انظر دائما الأنبياء ينسبون النعمة إلى الله، العلم إلى الله، الرزق إلى الله، الفرج إلى الله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما ينسب الأمور إلى الله جل وعلا، لأنه لولا الله ما حصل لجميع البشر ثم هنا بدأ موقف مخجل بالنسبة لهؤلاء الإخوة، ولا شك بأن الذلة قد علت عليهم والأسف، وظهر عليهم ما يعني يستوجب عقوبتهم، لكن اعتلت أخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام وظهرت على لسانه وتصرفاته، وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. وحينما بدأ عملية اللوم ما جرح مشاعرهم، قال من بعد لما بعد ذلك قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فأدخل الشيطان في القضية، وهو حق، الشيطان كان له دور، وسوس لهؤلاء الإخوة وزين لهم سوء العمل حتى رأوه حسنا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هنا لما عفى عنهم انتصر يوسف عليه الصلاة والسلام بكل معاني النصر، ورفعه الله عز وجل وأعلى من مكانته معنويا وحسيا وماديا، ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى أبيهم، وأرسل معهم قميصه الذي بقي يعقوب عليه السلام يتذكر ابنه الذي فقده والذي ما استمتع به في صباه. ولا يخفاكم بأن متعة الأولاد هي في الصغر، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أمرهم بأن يذهبوا إلى أبيهم وأن يلقوا على وجهه هذا الثوب، لأن يعقوب عمي بصره بسبب طول البكاء حينما تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، بسبب كثرة البكاء ابيضت عيناه من الحزن. ثم أمرهم بأن يلقوا هذا القميص على وجه أبيه حتى يرتد بصره. ولا شك بأن هذه آية من آيات الله، وبين من البينات على نبوة يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه جرت العادة على أن مثل هذا النوع من الشفاء لا يكون بمثل هذا السبب الذي غير لا يكون طبيعيا، وإنما هو سبب شرعي. فلما فصلت العير وبدأت تظهر على تخوم المنطقة التي يعيش فيها يعقوب في البادية، شم ريح يوسف سبحان الله العظيم، قال إني لأجد ريح يوسف، هذه الرائحة التي حرمها يعقوب عليه السلام حينما أخذ ابنه ظلما وألقي في الجب، ما زالت عالقة في أنفه وفي دماغه، إني لأجد ريح يوسف وللولد رائحة، وللولد رائحة، رائحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشم أولاده كما أنه كان يقبلهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لما جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وهنا أظهر يعقوب عليه السلام أظهر مكانته، وأنه أعلم بالله عز وجل منهم، وأنه واثق بنصر ربه عز وجل. ثم ارتحل يعقوب مع قبيلته إلى مصر حيث يوسف عليه الصلاة والسلام، فاجتمع الشمل بعد تفرقه، والتأم الأهل بعد تشرذمهم، وسجدوا ليوسف عليه الصلاة والسلام سجود تحية لا سجود عبادة، لتتحقق الرؤيا التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سجدوا له سجود تحية حيث انطرحوا وانحدروا وأهووا إلى الأرض، وقد كان هذا مشروعا في الأمم السابقة ثم حرم في شريعتنا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينحني الرجل للرجل ولا يسجد له، وإنما يأخذ بيده ويعانقه. ولذلك سجدوا له ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل هذا الملك. وانتهت هذه القصة الموجزة من قبلي أنا بمثل هذا المشهد العاطفي الذي يستجيش المشاعر، والعاقبة دائما للمتقين. وقصة يوسف فيها من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والدروس المتنوعة ما أشار إليه شمس الدين ابن القيم حينما قال في سورة يوسف: ما يزيد على 1000 فائدة. أكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم في قصة أخرى في المجلس القادم بحول الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.